يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة، حمله الحافظ بن كثير رحمه الله هنا كما سمعتم، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر لإرادة اليسر، قال: وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر، أي أن ذلك شرع تخفيفا ومن أجل إكمال عدة الصوم، إكمال عدة الصوم، فينجبر ذلك النقص الحاصل بسبب هذا العذر. وعلى كل حال، إنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، عدة شهركم، أو لتكملوا عدة ما أفطرتم، والمعنى يرجع إلى الأول، لتكملوا العدة عدة الشهر، أو تكملوا عدة ما أفطرتم.
وقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا
هذا أخذ منه بأن من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، من أثر ابن عباس هذا، وهو قول معروف لبعض أهل العلم، والمسألة معروفة وقد ألف فيها رسائل مستقلة. ومن أهل العلم من لا يقول بذلك، لأن الله قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا، قال لأن الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بخفض الصوت بالذكر لما كانوا يرفعون أصواتهم في أسفارهم، كلما ارتفعوا أو علوا على مكان مرتفع من الأرض كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. وهذا أمر من السنة، لكن رفع الصوت فيه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدعون أصم ولا أبكم ولا غائبا. فالمقصود أن الآية في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي الذكر قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، دون الجهر من القول. فهذه الآية مطلقة، وهذا الحديث في أدبار الصلوات، في أدبار الصلوات. فيقال الأصل في الذكر أن يخفض فيه الصوت ودون الجهر من القول، يخفض فيه الصوت إلا ما ورد رفعه فيه، كتكبيرات العيد وأيام التشريق والتلبية والذكر بعد الصلاة، وهذا جمع بين النصوص. ولا تعارض، خلافا لمن قال بأن الأصل في الذكر الإخفاء ترك الجهر وأطلق ذلك وعممه وأهدر مثل هذه الأحاديث. فعلى كل حال، ومثل الشافعي رحمه الله كان يرى أن ذلك للتعليم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعله رفع صوته بالذكر من أجل التعليم، وهذا لا دليل عليه، لكن حتى لو فرضنا أنه من أجل التعليم فالناس بحاجة إلى تعليم الآن أكثر من حاجتهم إليه سابقا. وعلى كل حال مسألة يعني غاية ما قيل بأن ذلك من السنة.
ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقوله ولعلكم تشكرون.
نعم، يعني متى يبدأ التكبير؟ تكمل العدة، إذا رأى هلال شوال، على قول كثير من أهل العلم لتكملوا العدة، فإذا رأوا هلال شوال يكونون قد أكملوا العدة، وبالتالي يشرع لهم التكبير. والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما هو تكبير مطلق. ومن أهل العلم من يرى أن التكبير في يوم العيد يكون بعد صلاة الفجر إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام للصلاة، وبعضهم يقول غير هذا. كل حال، نعم.
وقوله تعالى ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة.
نعفو لحظة الآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الآن هذا السؤال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، سؤال عن ماذا؟ عن الله عز وجل، أو هو سؤال عن قرب إجابته؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك فإني فليستجيبوا لي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآن هذا الدعاء هل هو دعوة الداعي يعني السائل إذا سأل بلسان المقال فقال يا ربي اغفر لي، أو أن المراد بذلك السؤال بالفعل والحال، حيث إن المتقرب إنما يتقرب إلى الله عز وجل بصلاته وصيامه واعتكافه وحجه وما إلى ذلك، يتقرب من أجل تحصيل مرضات الله عز وجل، فهو سائل بفعله وحاله، أليس كذلك؟ نعم ليست جوابا، أليس كذلك؟ أنا أقول نعم نعم، ويظن بعض الإخواني أجاوب على أليس كذلك، فمرة أحد الإخوان يقول لا تجاب هذه بنعم، أقول أنا أتكلم أقول نعم بغض النظر عن أليس كذلك، حتى لا يفهم أحد الإخوان أنه يجاب عنها. فالآن هذه الآية هل هي في إذا سألك فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا سألني السائل قال يا رب، أو أنها في دعاء العبادة؟ الآية يمكن أن تحمل على المعنيين، ولذلك قال بعد ذلك جوابا لهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، معناها أنهم إذا استجابوا له آمنوا وعبدوه واستقاموا على طاعته فهو يجزيهم على إيمانهم وعبادتهم وتقواهم، فيدخل فيها هذا وهذا، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فليستجيبوا لي وليؤمن. وقوله فإني قريب، قرب هنا هل المقصود به القرب العام ونحن، أو القرب العام بمعنى أن الله قريب من خلقه، أو أنه قرب خاص بالسائلين والداعين؟ هو هذا قرب خاص، هذا قرب خاص. نعم، من تقرب إلي شبرا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، فهذا القرب قرب خاص لمن تقرب إليه، وهنا هذا قرب خاص للسائلين والعابدين، قرب خاص للسائلين والعابدين. وفي قوله تبارك وتعالى عن المحتضر أو عن الإنسان: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن أقرب إليه فسر بأن القرب يرجع إلى الله عز وجل، وفسر بأن ذلك يرجع إلى الملائكة. وعلى كل حال القرب تارة يراد به معنى عام، وتارة يراد به معنى خاص، قريب ممن سأله، قريب من عابديه.
وروى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط كذا؟ لا نصعد شرفا.
أيوة، مكانا مرتفعا ولا
شرفا. الشرف أو الشرف،
شوف القاموس. شرفا بالفتح، مكانا مرتفعا مشرفا. كيف؟ بالفتح. شرفا، مكانا مرتفعا مشرفا.
فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن جبير بن المفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة.
نعم. قال: الشرف محركة، العلو والمكان العالي والمجد أو علو الحسب، ومن البعير سنامه إلى آخره.
وروى مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
إيش اللي عندك نسخة أحمد شاكر؟ والصائم إيش فيه؟ ما جاب الحديث؟ إيش صائم؟ حتى يفطر. حتى يفطر ايش عندك في الاصل؟ حتى يفطر. ها؟ حتى في حتى يفطر، وهكذا هي في المسند حتى يفطر، ما هو حين يفطر. ولا اعلم حديثا صحيحا في ان دعوة الانسان تستجاب في حال الفطر عند الافطار. كثير من الناس يظنون ان الدعوة تستجاب في لحظات الافطار، لا اعرف دليلا صحيحا في هذا ابدا. وانما الصائم له دعوة مستجابة في وقت صومه، في الصبح ولا الظهر ولا العصر، والله أعلم.
وقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع.
الآن في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية ناسخة إما لما سبق من قوله كما كتب على الذين من قبلكم باعتبار أن التشبيه في الصفة، أو أنها تكون ناسخة لما ثبت في السنة. وقوله هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نسائكم، إلى نسائكم، يعني عدي بإلى هنا. لماذا؟ لما قال الرفث مع النساء؟ ليه قال إلى؟ لتضمينه. تضمينه معنى إيش؟ تضمين الحرف ولا الفعل؟ الفعل أحسن. إذا قلنا الحرف نقول إلى مضمن معنى مع، لكن إذا قلنا الفعل يكون مضمن معنى إيش؟ الرفث، يعني أحسنت، الإفضاء إلى النساء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى، يعني الإفضاء إلى، لأن الإفضاء يتعدى بإلى، أفضى إليه، كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. المتبادل أن يقول ماذا؟ تقسطوا معهم، ولا فقال وتقسطوا إليهم، تقسطوا إليهم. فهنا يقال بالتضمين، إما أن نقول بأن إلى إليهم مضمن معنى مع، أو نقول الفعل ضمن معنى فعل آخر وهو تقسطوا إليهم، أي تفضوا إليهم. الإقساط مضمن هنا معنى الإحسان والإفضاء، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر بمعنى الإحسان، وتقسطوا إليهم قسط بمعنى العدل، ومضمن معنى الإفضاء بمعنى تداخل المصالح، أن يكون بينكم وبينهم علاقة تجارة، ويعني مداخلة في المصالح التي تشتركون فيها. هؤلاء الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وأيضا لم يظاهروا على إخراجكم.
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين.
لحظة ايش تبي تقول؟ احنا تكلمنا عن التضمين مرارا، خلى بعد ذا احسن حتى ما نقطع الكلام.
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام، فانه كان اذا افطر احدهم انما يحل له الاكل والشرب والجماع الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة.
كلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا هو جمع بين الآثار الواردة. الآثار الواردة منها ما قيد ذلك بصلاة العشاء ولم يذكر النوم، يأكل ويشرب حتى صلاة العشاء، ومنها ما جاء التقييد فيه بالنوم، فإن حصلت له نومة حرم عليه الطعام والشراب إلى اليوم، إلى الفطر في اليوم الثاني. فهنا جمع بينها، قال يأكل ويشرب إلى العشاء ما لم تحصل له نومة قبل ذلك،
فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان.
نعم، كثير من السلف. هو الأصل نعم في معنى الرفث أعم من ذلك، أعم من الجماع، وهو كل ما يطلبه الرجل من امرأته، يقال له كل ما يريد الرجل من امرأته فهو، وليس كل ما يريد بمعنى أنه يريد أن تحضر له الطعام والشراب، فليس هذا المقصود، وإنما كل ما يريده الرجل المرأة من ألوان الاستمتاع فإنه يقال له رفث. هذا الرفث في الأصل في كلام العرب، ولكن ما المراد به في بعض المواضع؟ مثل قوله تعالى هنا حل لكم ليلة الصيام الرفث. إذن لا شك أن الوقاع داخل فيه دخولا أوليا، ولكن سائر ألوان الاستمتاع باعتبار أنه هل كان يحل لهم أصلا الاستمتاع قبل ذلك، ولا الذي كان يحرم عليهم الوقاع فقط ليلة الصيام. ظاهر كلام الحافظ بن كثير وكثير من السلف أن المقصود الوقاع فقط، فلم يدل دليل على تحريم ما دونه ما عداه. وفي قوله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ما المقصود بالرفث هناك؟ الرفث هو الجماع ودواعيه ومقدماته، حتى الكلام في مثل هذا بحضرة النساء يدخل فيه.
وقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا.
فعلى كل حال تفسير من فسره بالسكن هل هو تفسير بالمطابق ولا تفسير باللازم؟ تفسير باللازم، لأن هذا السكن إنما يحصل بهذه المعاشرة فهي. وقول من قال هنا لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، هذا أشبه ما يكون بالتفسير بالمطابق، لأن اللباس يستر الإنسان، فكذلك هنا باعتبار أنتم لحاف لهن كما قال بعضهم بمعنى أن كل واحد منهما لباس للآخر يستره عند المواقعة عن أعين الناس، يستره هن لحاف لكم بمعنى أنه لباس له يستره عند المواقعة عن أعين الناس. أو كما يقول بعضهم قيل له لباس ثم لباس هن لباس لكم للامتزاج الذي يحصل لامتزاج كل منهما بالآخر عند الوقاع، كالامتزاج الذي يحصل بين الثوب ولابسه، بين الثوب ولابسه. ومعلوم أن المرأة يقال لها فراش ويقال لها أيضا إزار، يكنى عن المرأة بالإزار وبالفراش. وبعضهم يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن باعتبار أو بالنظر إلى تجردهما في لحاف واحد، في لحاف واحد، فكل واحد منهما يكون بالنسبة للآخر بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه، فهو كناية على هذا الاعتبار عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد أو في لحاف واحد. هذا قاله بعض أهل العلم. والثياب يكنى بها عن الجسد، فهو أحد المعاني المذكورة في قوله تعالى وثيابك فطهر، سبق الكلام على هذا ليس كذلك؟ وثيابك فطهر، قيل القلب والنفس وقيل الجسد وقيل الثياب الظاهرة تطهر من النجاسات، وذكرنا آنذاك بأن هذه المعاني كلها تدخل فيه، كلها تدخل فيه، الله أعلم. على كل حال،
فقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن صرمة وإن قيس ابن صرمة
لا كسر الصاد
وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا.
يعني هذه السبب النزول، وهذا السبب النزول كما ترون صريح ولا غير صريح؟ صريح صريح، هي سبب النزول. ولاحظوا أنه هنا جاء وقت الفطر ونام فلم يأكل إلى اليوم الآخر. فالحافظ بن كثير نظر إلى هذه الرواية ونظر إلى الآثار الأخرى التي تذكر ذلك محدودا بحد وهو وقت العشاء، فجمع بينها، قال ما لم ينم يأكل ويشرب إلى العشاء فقط، ما لم يحصل له نومة، فإن حصلت فهو وجه حسن من الجمع بين الروايات.
ولفظ البخاري ها هنا من طريق أبي إسحاق، سمعت البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم.
الخيانة المقصود بها هنا الخروج عن الطاعة والوقوع في المعصية، تختانون أنفسكم بمعنى تفعلون ما نهاكم عنه. وقوله فتاب عليكم مرة نظائر لهذا فيما سبق، ما معنى فتاب عليكم؟ يحتمل قبول التوبة، بعضهم كان يختان نفسه فالله عز وجل وفقهم للتوبة، ندموا. جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما وقع له وهو نادم، فالحاصل أن ذلك ندم توبة. فتاب عليكم أي قبل توبتكم، ويحتمل أن يكون فتاب عليكم بمعنى خفف عنكم ورخص لكم هذا التكليف الشاق على نفوسكم، كما سبق في قوله تعالى علم أن لن تحصوه في المزمل فتاب عليكم. قلنا أن أحد الوجوه في تفسيرها خفف عنكم في قيام الليل، وكذلك في قوله في الكفارة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ذلك تخفيف في كفارة القتل ولا لا؟ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ولا لا؟ لا عفوا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إيش معنى توبة من الله؟ توبة من الله إما أن يحتمل أن يكون توبة صادرة منه هو، أو توبة من الله على العبد على العباد، بمعنى أن ذلك تخفيف على عباده، توبة من الله عليهم أي تخفيف، حيث قبل منهم الصيام وشرعه لهم، لأنه القاتل خطأ هل عليه ذنب حتى يقال يتوب يحتاج إلى توبة؟ لا. إذن التوبة صادرة بهذه الحال من العبد ولا من الرب؟ من الرب، لأن العبد ما صدر منه معصية. صيام شهرين متتابعين توبة من الله، توبة من الله عليكم، تخفيفا عليكم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس
عفى عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى عنكم ممكن أن يكون ذلك العفو يراد به العفو عن الذنب، تختانون أنفسكم فتاب عليكم أي خفف عنكم أو قبل توبتكم، وعفى عنكم أي عفى عن إساءتكم. وعرفنا من قبل ما معنى العفو، ويحتمل أن يكون معنى العفو هنا يعني يخفف عنكم ووسع لكم، تاب عليكم وعفى عنكم أي وسع عليكم، يعني لا يكون ذلك مختصا بتجاوز من وقع منه الإساءة، فتلك المجاوزة التي وقعت من هذا أو ذاك ليست مقصودة بقوله عفى عنكم بهذا الاعتبار، وإنما عفى عنكم يعني مجموع الأمة عفى عنكم فنسخ هذا الحكم الذي شق عليكم، مثل ما تقول أو يقول الإنسان لمن كلفهم بتكاليف شقت عليهم قل خلاص عفوت عنكم، بمعنى أني أسقطت ذلك عنكم وخففت عليكم ووسعت. فيحتمل هذا، يحتمل أن يكون عفى عنكم أي عن إساءتكم ممن وقع في الذنب، والآية تحتمل هذا وهذا، فلا شك أن هذا النسخ الذي وقع هو من سعة عفوه سبحانه وتعالى. وأولئك الذين وقعوا بالإساءة أخبر أنه عفى عنهم، فهم داخلون في هذا دخولا أوليا لأنهم سبب النزول، عفى عنكم كما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهو متعلق بالأمر الذي من أجله نزلت الآية، الذي تعلق به المعاتبة عفى الله عنك.
وقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله،
الآن باشروهن، أصل المباشرة من ملاقات البشرة للبشرة، هذا أصله. الآن باشروهن، ويكنى بذلك عن الوقاع، يكنى عن الوقاع، ويدخل فيه أيضا ما دونه. تقول باشر، ما حكم المباشرة للصائم؟ تقول تجوز، يعني ما دون الوقع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ويقبل وهو صائم، معنى ذلك أنه دون الوقاع، فهذه مباشرة نظرا لهذا المعنى في الأصل الذي ذكرته آنفا. فالآن باشروهن، فيدخل فيه هذا وهذا. وإذا قلنا بأن الآية أصلا كان المحرم عليهم هو الوقاع فقط، فقوله فالآن باشروهن يعني الجماع.
وقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة.
لا، والحكم بمين؟ الحكم بمن؟ عتيبة، الحكم بن عتيبة،
والحكم بن عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد.
ابتغوا ما كتب الله لكم، قال يعني الولد الذي هو نتيجة للجماع. فيكون ذلك من قبيل التفسير بالمطابق ولا باللازم؟ احتمل أن يكون من قبيل التفسير باللازم، لأنه هو يبيح لهم الوقاع ليلة الصيام. قال وابتغوا ما كتب الله لكم، ما هو الذي كتبه لهم؟ إذا قلنا فسرناها بأنه ما كتب لكم أي الجماع، جيد، على قول بعض السلف، فيكون تفسير من فسره بالولد على هذا الاعتبار يكون من قبيل التفسير باللازم، إذ لا يلزم منه تخطئة القول الآخر. الآن لو قال قائله، قاله بعض السلف، ابتغوا ما كتب الله لكم أي الجماع، أنا باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الجماع، فيكون تفسير من فسره بالولد من قبيل تفسير باللازم. لكن من قال إنه بمعنى الولد، طلب الولد، قد لا يسلم بأن ذلك من قبيل التفسير باللازم، بل يقول ابتغوا ما كتب الله لكم هو الولد، أن تطلب الولد. والآية تحتمل هذا على كل حال، ابتغوا ما كتب الله لكم. شوف، يقول قال قتادة،
وقال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، وقال سعيد عن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول ما أحل الله لكم،
فهو بمعنى الرخصة، ابتغوا الرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ابتغوا ما كتب الله لكم يعني هذه الرخصة التي وسع بها عليكم. وقول من قال ما أحل لكم هو نفس المعنى بمعنى الرخصة، فهذا يسمى خلاف التنوع، وليس ذلك من خلاف التضاد في شيء. وبعضهم يقول ابتغوا ما كتب الله لكم يعني القرآن بما أبيح لكم فيه، فالقرآن تتلقون منه التشريع، فهو يخاطبكم ويقول لكم بأن ذلك قد أبيح بعد أن كان محرما عليكم، فابتغوا ما كتب الله لكم يعني ابتغوا القرآن، اطلبوه لتتعرفوا على الحلال والحرام، فهو مصدر التشريع، هو مصدر التشريع. وبعضهم يقول ابتغوا ما كتب الله لكم يعني الرخصة والتوسعة التي خفف الله بها عنكم، وبعضهم يقول ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الإماء والزوجات، الإماء والزوجات. وبعضهم يقول المراد به ليلة القدر. وترون هذا التباين الكبير بين هذه الأقوال، من قائل الجماع، من قائل الإماء والزوجات، ومن قائل القرآن، ومن قائل ليلة القدر. ولكن توجيه ذلك ينحل به الإشكال. يعني من قال بأن المقصود به ليلة القدر يقول أحل الله لهم الجماع في ليلة في ليالي الصيام، ثم نبههم ولفت أنظارهم إلى معنى، وهو أنه لا ينبغي أن يشغلكم هذا الوقاع الذي وسع الله به عليكم وأحله لكم، لا ينبغي أن يشغلكم عن التماس ليلة القدر التي هي في أحد ليالي هذا الشهر. واضح توجيه هذا القول؟ فلربما سمعها الإنسان لأول وهلة واستبعده جدا، لكن إذا عرف وجهه انحل عنه الإشكال. كثير من الأمور سيأتي إن شاء الله الكلام على درس الأحد في عمدة الأحكام، كلام بن حزم الذي يستهجنه العلماء غاية الاستهجان، النهي عن البول في الماء الراكد. فبن حزم يتبجح بكل قوة بأنه لو صب بال في قارورة ثم صبها أن ذلك لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، وأنه لا يجوز له هو أن يتوضأ منه، لكن يجوز لغيره أن يتوضأ منه يستفيد من هذا الماء. فلما شنعوا عليه غاية الشناعة. ولكن إذا سمعت فلسفته تقول على الأقل يعني ليس بهذه الشناعة التي يسمعها، التي يتوهمها الإنسان أول ما يسمع هذا الكلام. فهو يقول إن هذا الماء الراكد ماء كثير، والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، فإذا بال فيه فهو منهي عن ذلك، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يدري، ثم يغتسل فيه من الجنابة. نعم، فهو لا يتنجس بهذا البول، ونهاه عن الاغتسال منه وكذلك في معناه الوضوء. فإذا هذا لمعنى تعبدي، لا يبولن أحدكم في الماء، وليس لعلة النجاسة. طيب لو ما بال فيه، لو ما بال فيه وصل إليه البول بطريقة أو بأخرى، فيقول ما يصدق عليه أنه بال في هذا الماء، وبالتالي ليس منهيا من التطهر فيه. لكن غيره حتى لو بال فيه هو يتطهر منه لأنه لم ينجس. طبعا هو لا يوافق على هذا القول، لكن أقصد إذا سمعت هذا الكلام يعني شدة وقع الكلام الأول على السمع، وهل يقول بهذا عاقل، يعني تذهب، وأنه يعني يبقى أنه كلام له. يعني ابن حزم ليس بهذه الدرجة من الغباء، هو من أذكياء العالم. فعلى كل حال توجيه الأقوال من الأمور المهمة التي، ومثل ابن القيم رحمه الله يجمع بين هذه الأقوال بأن الله عز وجل لما خفف عنهم بإباحة الجماع، وكان المجامع دافعه إلى ذلك الشهوة وتلبية الغريزة، أرشدهم إلى طلب مرضاته بهذا الوطر، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني يحتسبون في ذلك الأجر عند الله عز وجل، ويطلبون به العفاف والولد، ليكون نتيجة هذا الجماع إنسان يقيم العبودية لله عز وجل. وابتغوا ما كتب الله لكم، يجمع بين قول من قال الولد وبين من قال الأجر أو نعم طلب الرخصة أو نحو ذلك، فيجمع بين هذه الأشياء. فهذا الولد يخرج ليعبد ربه تبارك وتعالى، ويطلبون الرخصة لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولا يشغل بحيث لا يشغلهم هذا الوقاع عن التماس ليلة القدر وطلبها. وهذا من أجمل وأجود ما يكون من الجمع بين الأقوال التي لربما يتوهم الإنسان لأول وهلة أنها في غاية التنافر والتباعد. ومثل ابن جرير رحمه الله يحمله على معنى قريب، يقول وابتغوا ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ. ما الذي كتبه لهم؟ كتب لهم هذه الرخصة، علم الله أنه سيخفف عنهم، وإن كان قد والجماع إذا كان مقدرا عليه أن يجامع امرأته أيضا، وكذلك أيضا الولد إن قدر بينهما ولد. ابتغوا ما كتب لكم في اللوح المحفوظ، نعم، أو ما كتب أنه يبيحه ويطلقه لكم ويوسع به عليكم، فالمقصود أنه أدخل فيه هذه المعاني لكن بهذه الطريقة، ما كتب الله لكم أي في اللوح المحفوظ من ولد وتوسعة وجماع والتوجيه الذي ذكره ابن القيم أحسن من هذا وأقرب، والعلم عند الله عز وجل.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.